بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في نسك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وذكر أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فيما يتعلق بنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بأنه حج مرة واحدة، يعني بعد الهجرة حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات. قلنا العمرة الأولى لم تتم، بل رجع من مشارف مكة، رجع من الشميسي ولم يتمكن من أدائها، حيث منع من الدخول، وقد تم بينه وبين أهل مكة إجراء صلح الحديبية الذين مدحهم الله في القرآن، حيث يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء عليه الصلاة والسلام من العام القادم، يعني صلح الحديبية كان في السنة 6، وجاء في 7، واعتمر وبقي في مكة 3 أيام، ثم غادر إلى المدينة. أما العمرة الثالثة فهي بعد أن رجع من حنين، وأحرم بها عليه الصلاة والسلام من الجعرانة بعد أن وزع غنائم حنين. وأما العمرة الرابعة فهي مع حجة الوداع، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نقول أيها الأحبة بأن الأنساك التي يحرم بها الحاج 3: تمتع وقران وإفراد. تمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، بمعنى أن يحرم بالعمرة في أول يوم من شوال أو 15 شوال أو ذي القعدة أو أيام ذي الحجة، وأشهر الحج تبدأ من يوم العيد، من يوم عيد الفطر. فالعمرة أن يحرم بالعمرة أو التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها يعني أكمل العمرة بقي في مكة وحج من ذلك العام، هذا هو التمتع، بمعنى يأتي لمكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل. يسأل بعض الإخوان الآن، كثير من الإخوة يقولون: أكملنا العمرة بحمد الله، أدينا النسك، طفنا، سعينا، حلقنا أو قصرنا، فهل يحق للرجل أن يأتي ما أحل الله له من أهله؟ نقول: نعم، لأنه أصبح حلالا، لم يكن متلبسا بإحرام، أكمل العمرة وانتهى، فبمجرد الحلق أو التقصير انتهت العمرة، له أن يفعل ما أحل الله له إلى أن يحرم بالحج في اليوم 8 أو 9 من شهر ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. القران أن يقرن بين الحج والعمرة بنسك واحد ولا يتحلل بينهما. من حين يحرم من أبيار علي ولا من السيل ولا من يلملم أو السعديات أو الجحفة، من حين ما يحرم من الميقات إلى يوم العيد أو بعد يوم العيد لا يتحلل حتى يكمل النسك كاملا، هذا يسمى قيران. وأما الإفراد أن يحرم بالحج فقط، المتمتع عليه هدي التمتع وإذا ما وجد يصوم، القارن عليه هدي القران وهو كهدي التمتع وإذا ما وجد يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى بلده. وأما الإفراد فهو حج فقط وليس له هدي، إلا إذا أراد الإنسان أن يتصدق لكن ما يجب عليه شيء. طيب نقول أفضل الأنساك ما هو؟ ما هو أفضل الأنساك؟ يقول علماؤنا عليهم رحمة الله أفضل الأنساك التمتع، وهو قلنا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. طيب يريدني سؤال، هل كان عليه الصلاة والسلام متمتعا؟ نقول لا. يردنا سؤال ثاني، كيف تقولون أفضل الأنساك التمتع والنبي لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا؟ نقول أيها الأخ المبارك، سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقالوا يا أبا عبد الله ما هو أفضل الأنساك؟ فقال التمتع. فقالوا له يا أبا عبد الله ما هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا شك ولا ريب أنه كان قارنا. قالوا كيف تقول يا أبا عبد الله أفضل الأنساك التمتع والنبي قارنا؟ قال نعم، لقوله وفعله، لأنه لما وصل إلى مكة من الصحابة من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، منهم من ساق الهدي معه من المدينة ومنهم من لم يسق الهدي يريد يشتري من هنا، مثلا عندنا الكعكية الآن فيها محل يبيع أغنام، وعندنا المعيصم وعندنا محلات عدة تباع فيها الأغنام، ومن يوكل المؤسسات التي أذن لها بالتوكيل، فهذا ما ساق الهدي وإنما هو ملتزم به. فمن ساق الهدي معه من بلده فالأولى في حقه أن يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي الأولى أن يكون متمتعا، لأنه يريد يشتري الهدي من مكة أو من أحد الأسواق القريبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت. شو العبارة أيها الأحباب؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، لأنه أمر أي واحد من الصحابة كان قارنا وما وهو ما ساق الهدي أمره أن يتحلل وأن يجعل عمرة لأجل أن يكون متمتعا. فدل على أن من لم يسق الهدي الأولى في حقه التمتع، ومن ساق الهدي الأولى في حقه أن يكون قارنا. ونحن الآن نستطيع نقول أغلب الناس أو كل الناس، ما في أحد يسوق الهدي معه بالطيارة ولا بالباخرة ولا بالحافلة، لا، وإنما يشتريه من المحلات هنا ولا يوكل المؤسسة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية وهكذا. فنقول أفضل الأنساك التمتع، وهذا الهدي لا يذبح قبل يوم العيد بحال من الأحوال. الهدي والأضحية لا يحق ولا يصح ذبحه قبل يوم العيد. ما الدليل على هذا؟ لأن كل أمر يحتاج إلى دليل. الدليل على هذا أيها الأحباب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معه هدي من المدينة، والهدي الذي كان معه 100 من الإبل، وأتى بها إلى مكة ولم ينحر شيء منها قبل يوم العيد. لو كان جازئ، لو كان يجوز أن تقدم قبل يوم العيد كان لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يذبح في اليوم الأول مثلا نقول 10، وفي اليوم الثاني 20، وفي اليوم الثالث 30، وهكذا، لأن الناس بحاجة والفقراء كثر. لكن بقيت لم يذبح، لم ينحر شيء منها قبل يوم العيد، فدل على أن الهدي يعني هدي التمتع أو هدي القران لا أو الأضحية لا يذبح قبل يوم العيد. أما يعني في دم يكون على الإنسان يسمى دم جبران، إذا أتى الإنسان بمحظور من محظورات الإحرام فإنه يأتي بهذا الدم وقت ما وجد هذا المحظور، يعني لو غطى رأسه، لو لبس مخيط، لو تطيب، لو قلم الأظافر وجاء يسأل، نقول يمكن من الآن تؤدي ما عليك وتؤدي ما في ذمتك. لكن إذا كان هادي قيران، هادي تمتع، أضحية، فلا يكون قبل يوم العيد. كثير من الإخوة يسأل، يقول أن الآن وصلنا إلى مكة مثلا في اليوم 15 وباقي علينا أيام قبل، يعني قرابة 10 أيام أو كذا قبل الحج أو أكثر من 10 أيام، فهل يحق لنا أن هل يجب أن نصلي في الحرم كل وقت، ولا يكفي أن نصلي في العزيزية وفي بعض المناطق؟ يعني إذا قلنا اليوم 15 باقي للشهر هذا 15 يوم، وثم بعد ذلك 8 أيام، يعني باقي 23 يوم على الخروج إلى ميناء أو قدرا من ذلك، هل يمكن أن نصلي خارج الحرم؟ نقول زادك الله علما وحرصا ورغبة في الخير وتطلعا إليه. مكة كلها حرم، مكة بحدودها كلها حرم، إن صلى في العزيزية وإن صلى في الرصيفة وإن صلى في الجميزة وإن صلى في العوالي، أي مكان داخل حدود الحرم كله واحد ويسمى حرم. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل آية من كتاب الله عز وجل، يقول سبحانه في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام، والثابت عند علماء السير وعند علماء يعني الهدي النبوي أن الإسراء كان من بيت أم هانئ وليس من داخل المسجد، فدل على أن مكة كلها حرم. وإنما هنا يعني يفضل عن بقية الأماكن 3 مزايا، قلنا قدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والقرب من الكعبة ومشاهدتها، وكثرة المصلين في جوانب الحرم الذين يسلمون عليك وتسلم عليهم، هذا في مزايا. ولا مكة كلها حرم. فأقول لإخوة السائلين، إذا أراد الإنسان الطواف، الطواف لا يكون إلا هنا، قالوا النساء، أقول إذا أرادت المرأة أن تسمع الأذان فيمكن أن تأتي للساحات الخارجية، وإذا أرادت أن تسمع بعض الدروس التي تنقل إلى الساحات فيمكن، أما بمجرد الصلاة فكونها تصلي في بيتها أستر لها، وكونها تصلي في المسجد القريب من سكنها أولى لها، ولا تأتي للحرم وعنه لا يجوز لها المجيء. أقول لا يجوز لها المجيء إذا خشيت أن تفتن أو تفتن، أن تفتن غيرها أو أن يفتنها غيرها، فلا يجوز لها المجيء، ويجب على ولي أمرها أن يمنعها من المجيء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن، حينما نهى عن منع المرأة قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني إذا كان المسألة مأمونة. وبيوتهن خير لهن، وأما إذا خشي الإنسان أن تفتن أو تفتن فيمنعها. المصطفى عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الرابع، في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وعد النسك وخرج إلى الأبطح، كلنا نعرف الأبطح، وخرج إلى الأبطح وأقام فيه اليوم الرابع. والخامس والسادس والسابع وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى. الأيام الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن قبل أن يذهب إلى منى ما نقل أنه جاء إلى هنا ليصلي، بل يصلي هناك، فدل على أن مكة كلها حرم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب في اليوم الثامن ذهب إلى منى، ضحى اليوم الثامن وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، فلما أسفر توجه إلى عرفة وأقام اليوم التاسع في عرفة، فلما غربت الشمس توجه إلى المزدلفة وقال للناس: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تتعجلوا. وكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق، يعني ما هو ماشي بطيء ولا هو بسرعة، يسير العنق، وإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فرجة أرخى الزمام لناقته ودخل في هذه الفرجة ويبقى في مزدلفة. يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يتحركوا منها بعد منتصف الليل، قبل منتصف الليل لا، بعد منتصف الليل. وأما من لم يكن معه ضعفة فالأولى أن يبقى بمكانه حتى يصلي الفجر، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام، ثم إلى المشعر الحرام، ثم يتوجه إلى منى. في هذه الأثناء يلبي ما دام في عرفة، يقول لبيك اللهم لبيك، وفي مزدلفة يقول لبيك اللهم لبيك، وفي طريقه إلى منى يقول لبيك اللهم لبيك. فإذا وصل عند الجمرة، جمرة العقبة، وهي تحية منى أول ما يبدأ بها الإنسان جمرة العقبة، يوقف التلبية ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في البداية قبل ما يبدأ بالجمرات يقول لبيك اللهم لبيك ويأتي بالتلبية، إذا أكمل إذا بدأ يرمي يوقف التلبية ويبدأ يكبر. وقد ورد حديث: أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يعني يوم العيد، العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية والتكبير، والثج يعني إراقة دم الهدي والأضحية، وهو من أفضل الأعمال وأجلها. وقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن فعله. وهنا في يوم العيد يمكن للإنسان أن يحلق، ويمكن أن يرمي، ويمكن أن يطوف، لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. نقول أيها الأحبة هناك التحلل، هناك التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، وهناك التحلل الأخير يكون بالثلاثة جميعا. هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والحلق أو التقصير، والطواف أو الطواف والسعي، لأن بعض الناس عليهم سعي والبعض ما عليهم. إذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء، يعني يلبس المخيط ويغطي الرأس ويتطيب ويقلم الأظافر، ويأتي له بما ويأتي بما أحل الله له من أهله، كل شيء إذا فعل ثلاثة. لكن إذا فعل اثنين فقط، قدم أو أخر ما في مانع، إذا جاء وطاف وسعى وحلق لكن ما رمى، نقول حل لك كل شيء إلا النساء. إذا بدأ منى ورمى وحلق لكن ما طاف، نقول حل لك كل شيء إلا النساء. إذا رمى وطاف لكن ما حلق، ما وجد حلقين، نقول حل لك كل شيء إلا النساء. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. ويحسن بنا أيها الأحباب أن نسأل عما أشكل علينا، لأنه حقيقة يعني يحزن الإنسان ويؤلمه حينما يأتي الإنسان بعد الحج ويقول أنا أخطأت في كذا، أنا قدمت كذا، أنا أخرت كذا مما لا يمكن تقديمه أو مما لا يمكن تأخيره. لكن إذا سأل الإنسان عما أشكل عليه كان على بينة من أمره وعلى معرفة من أداء نسكه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدها بشهرين مرض وانتقل إلى الدار الآخرة، بعد أن بين لنا السبيل وأوضح لنا الطريق وقال: تركتكم على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم، ثم نتناقش فيما يمكن المناقشة فيه، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو
سعيت قبل أن أطوف. والراجح عند العلماء أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، السعي لا يعني اللي يمكن يتقدم وتؤخر. نقول النحر على الحلق، الحلق على الرمي، الرمي على الطواف. لكن ما من ناحية الطواف والسعي أي سعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، أي سعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. أما أن يسعى ثم يطوف فلا. نعم.
أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم.
يعني بدأ يتكلم في عرضه، بدأ يسبه، بدأ يتهمه بأشياء، فالناس يطلبون الخير وهو يحصد في أعراض المسلمين. نعم.
وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وقوله: سعيت قبل أن أطوف، في هذا الحديث
ليس بمحفوظ،
ليس بمحفوظ. والمحفوظ
تقديم،
والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض.
هذا هو الذي لا حرج، الرمي والنحر والحلق هذا هو الذي يقدم بعضها على بعض. أما السعي فلا يقدم على الطواف، وإنما يكون الطواف بعد السعي، وإنما يكون السعي بعد الطواف، ولا يكون الطواف بعد السعي. نعم.
ثم انصرف إلى المنحر بمنى،
إلى المنحر بمنى. ويمكن أن ينحر مكة، الحاج يمكن أن ينحر مثلا في مكة، في عندنا مجازر الآن مثلا، نقول في العزيزية وفي الكعكية وفي الملاوي وفي عدد من أمكنة مكة، فيمكن الإنسان أن ينحر أو أن يذبح هديه فيها، ويكون ذلك في أو في منها، كل ذلك جائز. نعم.
فنحر 63 بدنة بيده،
هدي النبي عليه الصلاة والسلام 300، نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وكان علي جاي من اليمن والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63. والنحر قلنا يختلف عن الذبح، الذبح للبقر والغنم والنحر للإبل، الذبح للبقر والغنم والنحر للإبل. النحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر هكذا، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ويجوز أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر، فصلي لربك وانحر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يجوز، لكن السنة إذا كانت إبل أن يكون نحرا في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، وإذا كان ذبحا في أعلى الرقبة مما يلي الصدر. ويجوز كما قلنا أن ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر. نعم.
وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى،
إبل تكون قائمة ومعقولة يد اليسرى، فإذا كان عقلنا يدها اليسرى وهي واقفة وجاء من يعني من جانبها وطعنها في السكين أو الخنجر أو كذا، وثم يعني تبرك على قدمي على رجليها. نعم.
وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنية عمره.
يقول يؤخذ من يعني عدد النحر عدد الإبل التي نحرها بيده 63، يؤخذ منها أن عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. نعم.
ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما غير
أن ينحر ما بقي وهو 37. نعم.
ما غبر من المئة. ثم أمر علي رضي الله عنه
أن يتصدق بجلاله يعني الجلود، ويتصدق بما زاهده ويعطي الناس، ولا يعطي الجزار من أجرته منها، وإنما يعطي الجزار أجرته. يقول عليه الصلاة والسلام الأجرة علينا، ويعطي الجزار كهدية.
ثم أمر علي رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع.
من شاء يعني اللي بيلحم يأخذ، من شاء اقتطع، لأن المساكين في على وقت النبي عليه الصلاة والسلام وكثر في مكة، فأولا وزع علي رضي الله عنه ما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال من شاء اقتطع، يعني اللي بيلحم يجي يأخذ، يأخذ اللي هو يبي. نعم.
فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال
أنس وهو خادم رسول الله. نعم.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4.
الظهر بالمدينة 4 لأنه قبل أن يسافر وقبل أن يبدأ في السفر، فلما ذهب إلى ذي الحليفة أدركته صلاة العصر فصلاها ركعتين لأنه غادر. وعندنا سؤال متى يبدأ المسافر بالقصر؟ نقول يبدأ المسافر بالقصر إذا فارق عامر قريته، نص عليها الفقه هذه العبارة، إذا فارق عامر قريته، يعني هو في المدينة لا يصلي 4، ما يصلي ركعة، إذا تعدى وصل إلى أبيار علي، الآن أبيار علي ارتبطت بالمدينة، لكن في السابق كانت يعني بينها وبين المدينة مسافة، فإذا فارق المدينة وصل أبيار علي معناه النوم السفر دخل فيه، فيصليها ركعتين. فهنا في مكة ما دام الإنسان في مكة ما يصلي ركعتين، لكن لما وصل الشميسي أو وصل الشرايع مع الجهة الثانية أو تعدى التنعيم جهة المدينة نقول يجوز لك القصر لأنك دخلت في السفر. نعم.
والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح.
يهلل ويسبح ثم بدأ بعد ذلك يلبي لما استوى على البيداء. نعم.
فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر، أمرهم أن يحلوا ونحر رسول
الإمام عهدي قال حلوا واجعلوها عمرة، واللي معه الهادي أمره بالاستمرار في إحرامه. نعم.
ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين،
لا تعارض بين أنه نحر 63 وبين أنه نحر، يعني يمكن نحر 7 ثم بعد ذلك في مكان آخر نحر الباقي، لأن 100 من الإبل كثيرة. نعم. فلا تعارض.
قال أبو محمد بن حزم مخرج حديث أنس على أحد وجوه 3، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام 63 ثم زال عن ذلك المكان
إلى مكان آخر، وأمر علي أن ينحر 37،
وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم،
نحره 7 والنبي انتقل إلى مكان فأكمل 63 وأنس لم يره.
نعم. سبعا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا سبع بدن،
كما سبع بدن يعني سبع من الإبل
كما قال أنس، ثم أخذ وهو على الحربة معا،
ثم أخذ هو وعلي الحربة معا يعني شاركوا فيها،
ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام 63.
ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وأكمل علي النحر 37. نعم.
كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة
وأمر عليا أن يأخذ بأسفلها،
وأمر عليا فأخذ بأسفلها
ونحر بها البدن
ثم انفرد علي رضي الله عنه بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم.
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قلنا هذا غلط انقلب على الرواي
على الراوي
فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الثاني،
يوم القر يعني اليوم اللي بعد يوم العيد.
قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ.
نعم الإبل.
فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها
فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع، يعني اللي بيأخذ يأخذ.
فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. قيل نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة
وإنما على دفعات،
وإنما كانت تقرب إليه أرسالا
يعني شوي شوي.
فقرب منهن إليه 5 بدنات رسلا، وكان ذلك الرسل يبادرن
وكان ذلك الرسل يبادرن
ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى وقال في آخره ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم
جزيعة من الغنم
فقسمها بيننا، لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتان للناس، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين. ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان
يعني المدينة أضاحي،
وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه قد نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن، وإنما اشتبه على بعض الرواه أن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمها فوهم. الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة، قال: وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي، والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال،
لأن البقرة عن سبعة بينما عددهن تسع.
نعم، إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. وأجاب أبو محمد عنه،
أبو محمد بن حزم، نعم،
ابن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن.
هذا قول، والصحيح أن القارن والمتمتع سواء في وجوب الهدي. نعم.
وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة
وأنا حائض،
ثم أحل من عمرتي،
لم أحل من عمرتي،
فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر
أخوها،
فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في
فقضى الله حجنا وعمرتنا
ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس، والذي عليه الصحابة والتابعون من بعدهم، أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث. وفي آخره قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابن نمير وعبده أدخلاه في
وعبده أدخلاه في كلام عائشة،
وكل منهما ثقة. فوكيع نسبه إلى هشام، لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته، فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. والصحيح من ذلك أن كل ثقة
فمصدق فيما نقل،
فإذا أضاف عبده وابن نمير القول إلى عائشة صدقا لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. ويمكن أن نتناقش الآن فيما لدينا من أسئلة، وكما هو معروف في يوم غد وبعد غد إجازة، ويوم الأحد نرجع إلى كتابنا الكافي في قراءتنا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وهو في المواريث، كتاب الكافي في فقه المواريث في بيان ميراث المطلقة متى ترث ومتى لا ترث. يقول أخ فاضل: ورد بأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، متى تكون المئة هذه؟ في أي مكان؟ نقول في أي مكان في حدود مكة داخل، لأن كل مكة حرم، يعني طريق المدينة من هنا إلى التنعيم، وطريق الطائف إلى العبدية أو إلى الجعرانة، وطريق جدة إلى الشميسي، وهكذا حدود الحرم بكاملها، كل مكة تعتبر حرما، والحرم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا يسأل يقول: جئت مكة ودخلت المسجد الحرام بنية الاعتكاف حتى يأتي الحج فأحج، فهل علي هدي؟ نقول: إذا أنت قارن ليس عليك هدي، وإذا أنت مفرد فليس عليك هدي، وإذا أنت متمتع أو قارن فإن المتمتع والقارن إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وأحرم بالحج في عامه فعليه الهدي. المقاس أو الاعتبار بالنسك، إذا كنت مفردا وأنت من الآن لبست الإحرام وجلست فالمفرد لا هدي عليه، وإذا أنت قارن أو متمتع فإن عليك هدي القران أو هدي التمتع، وهو سبع بدنة أو بقرة، وإذا لم تستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد أن تعود بسلامة الله إلى أهلك. يقول السائل: هل أخو الجد أي عم الأب محرم ويرث ويورث؟ ومتى؟ نقول: نعم، يكون محرم لبنات أخيه، يعني مثلا عماتك أنت يكون محرما لهن لأنه عم لأبيهن، وأما الميراث فهن لا يرثن وإنما يرث منه الذكور، لأن بنات أخ أو بنات ابن أخ لا يرثن وإنما هو محرم عليهن. يقول: هل ثبت أن الدعاء مستجاب في يوم الأربعاء؟ نقول: أي وقت يدعو الإنسان بنية صادقة والله عز وجل يستجيب دعوة عبده ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. يقول: حكم من أتى بالحج مفردا ثم أتى بعمرة بعد انقضاء المناسك، هل يعتبر متمتعا؟ لا، يعتبر جاء بحج ثم جاء بعمرة، ولا يكون متمتع، لأن المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وأحرم بالحج في عامه، وهذا بدأ بالحج قبل العمرة. يقول: متى يكون صيام من لا يستطيع الهدي؟ يكون الصيام إذا آيس من الاستطاعة، وأما إذا لم ييأس، بمعنى عنده مبلغ ويتوقع أنه يكفي، أو يعرف أحد من جماعته يقترض منه أو يهدي له، فلا يصوم إلا في الأيام الأخيرة، يعني يوم 5 و6 و7 إذا أيس. أما إذا قبل أن أيس فلا يستعجل، لعل الله أن يرزقه، لأن الهدي أفضل من الصيام. يقول السائل الكريم: في قيام الليل إذا قمت إلى ثالثة فهل أجلس؟ أعتبر سهوت إذا قمت أجلس أو أكملها 4؟ نقول لا، كملها 4. ورد صلاة الليل مثنى مثنى، ولو صلى 4 بسلام واحد جاز. يقول: هل على المفرد سعي؟ نعم، على المفرد سعي الحج، ما هو الآن سعي الحج. يعني المفرد لو سعى، لو طاف طواف القدوم ثم سعى كفاه ولا يسعى يوم العيد، لكن إذا ما سعى سعي القدوم فلا يسعى. يقول أخ كريم: هل يجوز للمتمتع أن يؤدي أكثر من عمرة؟ نقول: ما كانوا يفعلونه، لا نقول لا يجوز، ولكن ما كان سلفنا يفعلونه. وقد ورد: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد ورد: اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني كثر العمرة. العمرة عمارة البيت، وأنت هنا في عمارة للبيت، أكثر من طواف النافلة بشرط ألا تشق على نفسك أو على إخوانك من الحجاج والمعتمرين. لو طاف الحاج طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع؟ نقول نعم، إذا أخر طواف الإفاضة بعد الانتهاء من رمي الجمرات وبعد الانتهاء من مناسك الحج وجعله قبيل سفره كفاه عن طواف الوداع وعن طواف الإفاضة. يعني طواف الوداع ركن، وطواف الوداع طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، فهو أدخل الواجب على الركن، صح ذلك. لكنه يبي يطوف يوم العيد طواف، ويعتبر طواف الإفاضة ويعتبر طواف الوداع، ويروح المنى ويرمي الجمار وبعدين ما يمر مكة ولا يوادع، نقول لا. يقول: هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الحرم ب100,000 صلاة؟ نقول: أيها الأحباب، مكة كلها حرم، حتى المرأة وهي تصلي في بيتها تعتبر في الحرم، حتى المرأة وهي تصلي في المساجد عند بيتها، لأن مكة كلها حرم، كلها حرم، والإنسان يحصل على الفضيلة وإن صلى في أي مكان أو أي حارة من حارات مكة. صلاة المرأة يقول: هل يدخل في صلاتها في بيتها؟ نقول: إن خشيت أن تفتن أو تفتن فلا تخرج من بيتها، وإذا أمنت يمكن أن تذهب للمساجد القريبة التي حدد فيها أمكنة للنساء. بس يا شيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.